أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة الثامنة والأخيرة، ونستودعكم الله عز وجل: الدين والتراث. هناك مصطلحات ومفردات عديدة وكثيرة اليوم تتوافد على أذهاننا وتدخل في الحقل المعجمي لعقولنا. من هذه المفردات هي مفردة التراث، وخصوصا مع الثنائيات التي تقابلها نعبر مثلا أو نسمع تعبيرات مثل الأصالة والمعاصرة، التراث والتجديد، الحداثة إلى آخره من المفردات التي دخلت إلى قاموسنا الثقافي والفكري اليومي. والبحث عن التراث يقع من جهات عديدة، لأن التراث بمفهومه الشامل ومعناه الواسع هو كل إرث ينتقل من جيل إلى جيل آخر، ينتقل من السابق إلى اللاحق، فيشمل التراث الفني والتراث الأدبي والتراث اللغوي والتراث التاريخي إلى آخره من أنواع التراث. ولكن ما يعنينا في البحث عن التراث في عنواننا الدين والتراث هو ما يتعلق بالتراث الديني. ولا نعني بالتراث الديني، أو لا نعني عندما نبحث عن الدين والتراث الإجابة عن سؤال: ما هو موقف الدين من التراث؟ بل محور البحث هو في البحث عن إجابة للسؤال التالي: ما هو موقفنا من التراث الديني؟ ما هي رؤيتنا إلى التراث الديني؟ والجواب عن هذا السؤال يتمتع بأهمية خاصة، حيث إنه يشكل محورا من محاور البحث في الدراسات الفلسفية والعقائدية والفكرية المعاصرة. ولذلك ندخل في تحديد معنى التراث وتقديم تصور واضح عنه، كي ترتفع الالتباسات والإشكالات التي يثيرها البعض أو التي قد تثار في أذهاننا نتيجة البحث حول هذا الموضوع ودراسة هذا الموضوع ومعالجة هذه القضية. النقطة الأولى التي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار، يعني عندما نقول التراث الديني، لا نعني ما هو موجود في بطون الكتب والمخطوطات والمؤلفات والمدونات التي كتبتها يد العلماء والفقهاء والمتكلمين والمفسرين والمؤرخين حول القضايا العقائدية والفقهية والتاريخية والأخلاقية إلى آخره. هذا لا شك بأنه جزء من التراث، وهو جزء من التراث الديني، وهو جزء مهم من التراث الديني. ولكن إن صح التعبير أو صح لنا أن نصطلح على هذا النوع من التراث، نصطلح عليه التراث الصامت، التراث الجامد. فالتراث الديني بهذا المعنى هو مادة صامتة، في حين أن هناك شق آخر للتراث وهو أشد أهمية وأشد حضوراً، وهو التراث الذي يشكل الهوية الحضارية لأي أمة من الأمم، ويدخل في نسيج العقل الجمعي لأي مجتمع من المجتمعات، حيث يصبغ طريقة تفكير هذا المجتمع، أسلوب حياة هذا المجتمع، ممارسات هذا المجتمع، طقوس هذا المجتمع. فهنا التراث يصبح تراثا ناطقا، يصبح حالة حية في وجدان هذه الأمة أو تلك، في وجدان هذا المجتمع أو ذاك، يحدد طبيعة المجتمع، هوية هذه الحضارة، أنماط تفكير هذه الحضارة، يوجه سلوك هذه الحضارة وأبناء هذه الأمة في الحياة. فإذا لدينا التراث الصامت المتمثل في الثقافة الإنسانية أو الثقافة الدينية المدونة في بطون الكتب، ولدينا التراث الحي، ما تعيشه أمة من الأمم، مجتمع من المجتمعات، من عقائد وأساليب تفكير وأساليب حياة تنسبها إلى الدين، وتحمل الدين مسؤولية قيامها بهذه التصرفات أو بالتفكير بهذه الطريقة أو تلك. فإذا المعنى الأول للتراث الديني هو ما تتناقله الأجيال وتتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة بالتثاقف من السلف إلى الخلف وصولا إلينا مثلا نحن كمعاصرين، مما بذله العلماء والفقهاء والمتكلمين والمتكلمون والمفسرون والمؤرخون، مما بذله جميع هؤلاء من جهود في فهم النص الديني وفي فهم ما صدر عن النبي من أفعال وتصرفات أو عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في ضوء عقيدتنا نحن الإمامية، كل هذا الاجتهاد وهذا الفهم وهذه الآراء التي وصلت إلينا والمتعلقة خصوصا بفهم النص الديني سواء في مجال العقيدة أو القيم أو الأخلاق أو التاريخ، هذا نسميه التراث الديني. فباختصار المعنى الأول للتراث الديني هو ما وصل إلينا من اجتهادات العلماء عن الدين وما وصل إلينا من فهم العلماء عن الدين. وبهذا المعنى يكون التراث هو الجهد الذي بذله البشر في فهم النص الديني وتوارثته الأمة جيلا بعد جيل، وعليه لا يكون القرآن الكريم ولا السنة النبوية ولا سنة المعصومين مثلا من التراث بهذا المعنى. لماذا؟ لأننا قلنا بأن التراث بهذا المعنى هو جهد بشري، والقرآن أو السنة النبوية هي وحي إلهي وهي فوق الجهد البشري وهي فوق التاريخ. نعم، هنا أمر حساس ونقطة حساسة وهي النقطة الثانية أو الثالثة التي ننتقل إليها، عطفا على ما تقدم منا مرارا وتكرارا عن التمييز بين الدين الواقعي في عالم الثبوت وبين الدين الذي وصل إلينا. عندما نتحدث عن أن القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة ليست من التراث وأنها فوق الجهد البشري وأنها وحي إلهي معصوم، إنما نتحدث عن القرآن الذي صدر على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتحدث عن السنة التي صدرت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي صدرت على لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو على الأئمة من بعده، نتحدث عن السلوك النبوي، عن السلوك الصادر عن الإمام، أي عن قول المعصوم في ذاته وعن فعل المعصوم في ذاته كما صدر من المعصوم. هذا هو المجسد للوحي والمعبر عن الوحي، قول النبي وسلوك النبي وفعل النبي هو معصوم. ولكن بعد أن صدر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نقله من سمعه، وبعد أن صدر سلوك ما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أيضا نقله لنا، رواه لنا من رآه، فيأتي فلان مثلا ويقول قال النبي صلى الله عليه وآله كذا، ويأتي آخر ويقول فعل النبي صلى الله عليه وآله كذا، هنا دخلنا إلى مرحلة الدين أو التراث الديني كما وصل إلينا عبر فلان أو فلان. هنا لابد من التمييز، الدين الصادر هو ليس جهدا بشريا ولا علاقة للجهد البشري فيه، بينما الدين الواصل بعد أن دخل إلى حيز التاريخ ودخل إلى حيز الجهد البشري، نعم أصبح جهدا بشريا، أصبح يحاكم كأي جهد بشري آخر، هو قابل لوقوع الخطأ فيه والكذب والتشويه والوضع والدس والتحريف، بالإضافة إلى أنه أيضا فيه ما هو الصحيح والصواب والحق، لأنه في المحصلة البشر هم من دونوا القرآن والمصاحف، والبشر هم من دونوا الأحاديث والروايات وصنفوها في أصول وكتب، والبشر ليسوا معصومين، قد يتعمدوا الكذب، وإن لم يتعمد أحدهم الكذب قد يشتبه، قد يغفل، قد ينسى، قد يسهو. العقل البشري معرض للوقوع في هذه الثغرات وفي هذه العثرات، الإنسان معرض للنسيان وللسهو، ولذلك قد يسمع حديثا فينقله كما سمعه ليس كما صدر عن النبي، يشتبه، يسمع كلمة فينقل كلمة أخرى اشتباها وليس تعمدا للكذب. وعليه عندما دخل هذا الوحي أو هذا الدين إلى الجهد البشري أصبح تراثا دينيا، وبالتالي الآن النصوص التي بين أيدينا من القرآن والسنة، نعم هي تراث ديني. لعل المسألة واضحة فيما يتعلق بالسنة، لا شك بأنه لا أحد مثلا يقول بأن كل التراث الديني فيما يتعلق بسنة المعصومين، أي الأقوال الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت، أن كل ما لدينا الآن في تراثنا الديني هو صحيح وهو حسن وهو معتبر وهو موفق، بل نحن نعلم وهذا يردده العلماء كثيرا بأن ما في تراثنا الديني منه الصحيح ومنه غير الصحيح، منه الحسن ومنه الموضوع، منه المكذوب، منه إلى آخره. ولعل أول وثيقة نصية توضح الموقف من التراث النبوي هي الوثيقة التي صدرت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهي وثيقة مهمة جدا فيما يرويه سليم بن قيس الهلالي في كتاب الكافي، يرويه الكليني في الكافي عن سليم بن قيس الهلالي، والرواية طويلة يمكن مراجعتها هناك. أنا أود أن أتوقف على موضع الشاهد، حيث إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لسليم بن قيس الهلالي: إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا، هو يتحدث عن أحاديث الرسول، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا. ولذلك يعطف أمير المؤمنين ويخبر سليم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كثرت علي الكذابة، يعني حتى في زمن الرسول هناك من كذب على الرسول وأدخل في التراث الديني من سنة الرسول ما ليس منه. ويقول أمير المؤمنين يتابع: أتاكم الحديث من أربعة لا خامس لهم. الأول منافق. من هو المنافق؟ نحن نعلم من هو المنافق. المنافق هو الذي يضمر الكفر ويظهر الإيمان لتحقيق أغراض ومصالح. هذا المنافق يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أمير المؤمنين أن هذا المنافق لا يتأثم ولا يتحرج من الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهرة النفاق كانت حاضرة بقوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. ظاهرة النفاق لعبت دورا كبيرا في تزوير التراث الديني المنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالأول هو المنافق، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل دور الذي لعبته ظاهرة النفاق في تشويه التراث الديني المنقول عن النبي، التراث النبوي. الثاني الذي يأتي لنا بالحديث الطبقة الثانية يقول أمير المؤمنين وهو من وهم فيه، لم يتعمد كذبا، هذا الشخص الثاني لم يتعمد كذب ولكن توهم، اعتقد أن الرسول قال كذا، ظن أن الرسول قال كذا والرسول لم يقله، سمع خطأ أو اشتبه أو أنقص كلمة أو زاد كلمة من دون أن يتعمد الكذب، فهو أيضا رغم أنه لم يتعمد الكذب كان له دور في تشويه التراث الديني المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك ثالث الذي سمع من النبي الأمر مثلا ثم لم يسمع منه في مرحلة لاحقة النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتبليغ الشريعة بالتدريج، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يأمر بشيء ثم ينهى عنه، أو ينهى عن شيء ثم يأمر به، ولذلك دخلت ظاهرة الناسخ والمنسوخ في التراث الديني. فهذا شخص سمع بعض روايات النبي فنقلها ولم يسمع الروايات الأخرى، ولذلك تتولد لدينا مثلا ظاهرة الاختلاف في الحديث، أحد أسباب الاختلاف في الحديث هو هذا. الرابع بخلاف الثلاثة هو مبغض للكذب ولا يتوهم، وهو مواكب للرسول في حركته الدعوية، ينقل ما سمع كما سمع. فإذا هذا الحديث يضعنا أمام أول محطة من محطات توضيح الموقف من التراث الديني النبوي. إذا كان التراث الديني النبوي في زمن أمير المؤمنين عليه السلام والذي هو قريب عهد من النبوة قد تعرض إلى ما تعرض له من النفاق وتعمد الكذب وإلى آخره، فكيف بنا الآن نحن بعد هذه المدة الطويلة من مئات السنين؟ فلعل الأمر إذن واضح فيما يتعلق بالتراث الديني المتعلق بالسنة النبوية وسنة المعصومين. ما هو موقفنا من هذا التراث؟ هذه نقطة سنتعرض لها بعد قليل، ولكن النقطة التي أود أن أتوقف عندها ولعلها تكون مفاجئة للبعض مثلا هي فيما يتعلق بالقرآن الكريم. فيما يتعلق بالقرآن الكريم نحن نعلم بأن القرآن لا يوجد حوله رأي واحد، هناك مجموعة آراء حول القرآن الكريم. يعني حتى القرآن الكريم كتراث ديني مكتوب في وثيقة ومدونة مغلقة كما وصل إلينا وكما هو بين أيدينا، هناك ثلاثة آراء حول القرآن الكريم. الرأي الأول، وأنا أتحدث الآن عن آراء العلماء ولا أتحدث عن آراء من يطلقون على أنفسهم المتنورون مثلا، لأن البعض يعتقد بأن هذا القرآن هو كتاب بشري وضعه محمد بن عبد الله نتيجة نبوغه ونتيجة صلاحه، فهو كتاب كما أن أرسطو كتب كتابا، وكما أن أفلاطون كتب كتابا، وكما أن فلان كتب كتابا، محمد بن عبد الله ألف كتابا. لا نتحدث عن هذا الموقف الذي لا يمت إلى علمائنا بالصلاة، إنما نتحدث عن مواقف العلماء. إذن القرآن كتراث ديني مكتوب في وثيقة نصية مغلقة وصل إلينا بين أيدينا، هناك ثلاثة آراء. الرأي الأول أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو بعينه بكله بنقاطه بحروفه بحركاته بسكناته بإعجامه بتشكيله كما هو بين أيدينا اليوم هو القرآن الذي نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه إلى الناس. هذا رأي أول. الرأي الثاني هو أن القرآن قد وقع فيه التحريف بالزيادة أو بالنقيصة في آيات أو صور، أي أن القرآن الموجود اليوم بين أيدينا ليس هو القرآن بكله الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس، بل نقص في الحد الأدنى من هذا القرآن بالتحريف بالنقيصة، نقص منه آيات أو بعض الصور أو بعض الكلمات، أو تم التحريف والتغيير في هيئة الكلمة. كنتم خير أمة هي كنتم خير أئمة، هناك تحريف في هيئة الكلمة مثلا. وهذا الرأي يتبناه من علماء الشيعة والسنة، هذا الرأي يتبناه من علماء الشيعة والسنة، أي أن في روايات السنة وفي التراث الدين السني نقل إلينا بأن القرآن وقع فيه تحريف بالنقيصة، أن سورة الأحزاب كانت أكبر من ذلك، أن سورة كذا كانت أكبر من ذلك، أن آية كذا حذفت. وأيضا هذا الرأي نراه موجود وحاضر عند تيار الأخبارية عند الشيعة. العديد من علمائنا الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن بالنقيصة وأنه أنقص منه الآيات التي تتحدث عن الولاية وعن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا أريد أن أخوض بتفصيل هذا الموقف. هذا نلاحظه عند الميرزا النوري صاحب المستدرك، نلاحظه في كلمات في بعض كلمات نعمة الله الجزائري السيد نعمة الله الجزائري، في بعض كلمات الحر العاملي، في بعض كلمات صاحب البحار الأنوار العلامة المجلسي، بعض كلماتهم تصريحا أو تلميحا تفيد بوقوع النقيصة في القرآن الكريم، يعني أي أن يد التحريف وصلت إلى القرآن الكريم. أيضا الرأي الثالث وهو رأي يذهب إلى وقوع التحريف في القرآن الكريم، ولكن أود هنا أن تتأملوا معي قليلا في هذا الرأي وفي وجهة النظر هذه حول القرآن الكريم. وجهة النظر هذه حول القرآن الكريم هي أنا أذكرها لأنها مهمة جدا، لأنها لزعيم من زعماء الحوزة العلمية. هذه وجهة النظر يتبناها السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله تعالى. السيد أبو القاسم الخوئي يقول لأننا لدينا عدة قراءات للقرآن الكريم، كقراءة مثلا حفص عن عاصم، ورش عن نافع، قراءة حمزة، قراءة الكسائي، قراءة الكوفي إلى آخره، لدينا عدة قراءات للقرآن الكريم. لا نستطيع، هذه نقطة أولى، فإذا هناك تعدد في القراءات. القراءات المعروفة بيننا 7 أو 10، ولكن هناك قراءات أكثر من ذلك، هناك قراءات كثيرة تصل إلى 30 قراءة. مع الزمن هذه القراءات قد اضمحلت وانطمست وذهبت، ولكنها مدونة في الكتب، في كتاب المصاحف لأبي داود السجستاني. سيد الخوي إذن يقول أولا هناك تعدد في القراءات، ثانيا أن هذه القراءات لم تنقل إلينا بالتواتر كي تفيد القطع بأن هذه القراءة هي قراءة قرآنية، بل نقلت إلينا عبر أخبار آحاد. وبالتالي أي المحصلة أننا لا نستطيع أن نقول أن نعين، يعني نضع يدنا على قراءة من هذه القراءات ونقول هذه هي القراءة بكلها. يعني الآن قراءة حفص عن عاصم مثلا في المصحف المدون بين أيدينا، لا نستطيع أن نضع يدنا على هذا القرآن من وجهة نظر السيد الخوي ونقول أن هذا القرآن هو بعينه الذي نزل على قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقام بتبليغه إلى الناس. يقول السيد الخوئي في عرضه في يعني في باب بحث التحريف في كتابه البيان في تفسير القرآن الثاني من معاني التحريف النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات. النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات مع حفظ القرآن الكريم وعدم ضياعه. والتحريف بهذا المعنى أي النقص في الحروف والحركات واقع في القرآن قطعا. فإذا رأي السيد الخوئي أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم فيه شيء من التحريف بالنقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات، فهذا يعني أن يد التحريف قد طالت التراث الديني القرآني. أنا الآن لست في مقام تأييد هذا الرأي أو مناقشة أو محاكمة هذا الرأي، أنا فقط في مقام الاستشهاد على أننا عندما نريد أن نحاكم تراثنا الديني لا نظن أو نعتقد بأن كل ما وصل إلينا من تراثنا الديني فهو معصوم، هو غير قابل للمحاكمة أو للمناقشة أو لطرح الأسئلة حوله. هذه الآراء تفيد بأن تراثنا الديني بكله لا بد من أن يقع أمام مشرحة التحليل والمحاكمة لنعرف هل هذا من الدين؟ هل هذا من القرآن؟ هل هذا من السنة؟ هل هذه الرواية صدرت عن النبي؟ هل هذه الآية التي نقرأها اليوم هي كما بلغها النبي وصدرت عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك يقول السيد الخوي إذن والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعا، فقد أثبتنا لك فيما تقدم كما ذكرنا عدم تواتر القراءات، ومعنى هذا أن القرآن المنزل إنما هو مطابق لإحدى القراءات، وأما غيرها فهو إما زيادة في القرآن وإما نقيص فيه. حتى القرآن لم يسلم عن وقوع الزيادة والنقيصة فيه. لماذا؟ لأن السيد الخوئي يقوي بأن هذه القراءات لم تصل إلينا يدا بيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بكل هذه القراءات التي وصلت إلينا عن القراء، وإنما قرأ بقراءة واحدة. ولذلك يقول السيد الخوئي فلعلها اجتهادات من القراء عن هذه القراءات. ويؤيد هذا الاحتمال ما تقدم من تصريح بعض الأعلام بذلك، بل إذا لاحظنا السبب الذي من أجله اختلف القراء في قراءاتهم وهو خلو المصاحف المرسلة إلى الجهات من النقط والشكل، يقوى هذا الاحتمال جدا من وجهة نظر السيد الخوئي. إذن هذه النقطة الثانية التي أود أن أتوقف عندها مع الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه إذا وقع التحريف في القرآن الكريم في النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات، هذا لا يلعب دورا فقط في اختلاف القراءة، أبدا، هذا أيضا ينعكس على اختلاف الفهم والاجتهاد والتفسير وتكوين الرأي الديني، لأن من يقرأ بهذه القراءة سيفسر القرآن أو يفهم من الآية شيء، ومن يقرأ الآية بقراءة أخرى سيفهم منها ويفسر منها شيء آخر، فتختلف الأفهام والمعاني والاجتهادات باختلاف القراءات. لو كانت المسألة فقط متوقفة على أن هذه الاختلاف في الحروف والحركات بين القراء يلعب دورا فقط في اختلاف القراءة لعل الأمر كان سهلا، ولكن هذا الاختلاف في القراءة يلعب دورا، ويطرح السيد الخوي أمثلة على ذلك. إذن هذه النقطة الثانية التي أحببت أن أتحدث عنها أيضا. فإذا ما هو موقفنا من التراث، سواء كان أولا التراث الديني بمعنى اجتهاد العلماء وما وصل إلينا من فهم العلماء من النصوص الدينية، ثانيا أو التراث الديني بمعنى النصوص الوحيانية التي وصلت إلينا في الكتاب والسنة. ما هو الموقف أو ما هي الفرضيات والمواقف التي يمكن أن تطرح في هذا السياق؟ في هذا السياق إذا رصدنا واقع الحراك الثقافي والفكري في العالم الإسلامي نجد عدة مواقف. الموقف الأول وهو الموقف الذي ذهب إلى الحد الأقصى من العلاقة السلبية مع التراث الديني، وهو موقف القطيعة مع التراث، موقف الرفض للتراث الديني باعتبار أن الحضارة الإسلامية المعاصرة أو المسلمون المعاصرون إذا أرادوا أن يقارنوا حضارتهم، معارفهم، علومهم، أنماط حياتهم، تنظيمهم السياسي، تنظيمهم المدني، عمرانهم، تطورهم، تكنولوجيا عندهم، كل إذا أرادوا أن يقارنوا كل هذا بالغرب لوجدوا أننا حسب توصيف هؤلاء أننا متخلفون، رجعيون، لم نستطع أن نواكب ركب الحضارة. طيب ما هو سبب التخلف من وجهة نظر هؤلاء؟ ما هو سبب التخلف؟ هؤلاء يقولون بأن سبب التخلف هو التراث الديني، أي أن الذي عطل عقل المسلمين والذي عطل قدرة المسلمين على الإبداع والابتكار والخلاقية والسير قدما في ركب الحضارة وهذا التراث الديني، هذا الوقوف على الإطلال والبكاء على الأطلال. إذا أردنا أن نواكب المجتمعات المتحضرة، المجتمعات الغربية بين قوسين من وجهة نظرهم، لابد من أن نتخلى عن تراثنا. لماذا؟ لأن الغرب لم يتقدم إلى الأمام إلا ما عندما ثار ونهض على الكنيسة ورفض حضور التراث الديني المسيحي في صناعة حياة الإنسان وصناعة الحضارة. كي نستطيع أن نتقدم، نتطور، تنمو مجتمعاتنا، لابد من أن نقوم بردة الفعل عينها التي قام بها الغربيون والأوروبيون تجاه التراث الديني المسيحي، أن نرفض هذا التراث ونقطع علاقتنا بهذا التراث المتخلف. هذا موقف أول. الموقف الثاني هو موقف ذهب إلى أقصى اليمين، يعني هذا نستطيع إذا أردنا أن نصطلح عليه نسميه مثلا موقف اليسار المعارض مثلا، لأن الموقف اليميني المتطرف إن صح التعبير هو الموقف السلفي، الموقف السلفي الذي قال بأن كل ما لدينا في التراث هو حق، كل ما لدينا في التراث الديني هو فوق المساءلة وفوق المناقشة، وما انتقل إلينا عن طريق السلف هو مقدس، وكل من يأتي ليمارس النقد على هذا المقدس يوصف بماذا؟ يوصف بالتكفير، يكون سلاحه التكفير جاهزا وحاضرا. فإذن هذا الموقف غالبا ما ينطلق من تقديس السلف، من إعطاء السلف صبغة إلهية، صبغة وحيانية، بأن الأول والأولون والأوائل لم يتركوا لنا شيئا، فالتراث الديني يتضمن كل شيء، فيه كل الحلول لجميع مشاكلنا، ويستطيع هذا التراث أن يستجيب لكل التحديات التي نعايشها في هذا العصر. ولذلك خير القرون هو القرن الأول، قرن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى آخره. هذا موقف ثاني. الموقف الثالث وهو الموقف المعتدل، موقف معتدل، موقف يرى، وهو موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي تقدم: إن في أيدي الناس حقا وباطلا، صدقا وكذبا. هو الموقف الذي يقول بأن هذا التراث، لأن هذا التراث فيه حق وفيه باطل، بأن هذا التراث فيه صدق وفيه كذب، بأن هذا التراث فيه اجتهادات بشرية وجهد بشري مصيب، وفيه اجتهادات بشرية وجهد بشري غير مصيب، وفيه روايات صدرت عن النبي وفيه روايات لم تصدر عن النبي. فإذا ما هو موقفنا هنا؟ الموقف الأول هو أن نأتي إلى هذا التراث ونقرأ هذا التراث، نقرأه قراءة معمقة، نطلع عليه اطلاعا بتدبر بفهم بتبصر، فلا نتخذ موقفا سلبيا تجاه التراث بالمطلق، أي أن وجود أخطاء، وجود كذب، وجود تزوير، وجود وضع في هذا التراث لا يؤدي بنا إلى أن نأخذ طرفا سلبيا من هذا التراث بالمطلق. وأيضا وجود الحق ووجود قضايا مضمونة الحقانية ووجود قضايا صادقة في هذا التراث لا يؤدي بنا إلى القول بأن كل ما لدينا من التراث هو صادق. وهذا الموقف يتأرجح، يعني بعض العلماء مثلا، نحن نعرف أنه صحيح يقول أنه ليس كل ما في التراث هو صادق، ولكن مثلا عندما يأتي إلى بعض الكتب التراثية لا يناقش فيها، يعني مثلا الأخباريين لا يناقشون في الكتب الأربعة، يعني كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، أو كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق، أو كتابي التهذيب والاستبصار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي، عند الأخباريين أن كل الروايات الواردة في هذه الكتب الأربعة، في هذه الكتب الأربعة، هي روايات صحيحة لا نحتاج إلى البحث عن سندها. بل أكثر من ذلك، بعض الأصوليين مثلا، السيد الخوئي ينقل في معجم الحديث، في معجمه، بأنه في مجلس درسه، في مجلس درسه وحضوره عند الميرزا النائيني، ينقل عن الميرزا النائيني هذه العبارة: الميرزا النائيني كان يقول: إن المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز. وهو عبارة عن أخرى أن كل ما ورد في كتاب الكافي هو صحيح سندا. وبالتالي حتى العلماء الذين لديهم موقف متوازن من التراث الديني، ولا يقولون بأن كل ما في التراث الديني هو سلبي أو كل ما في التراث الديني هو صادق، تراهم أيضا في بعض المصادر يختلفون. أي وجهة النظر السائدة عند الأصوليين أنه ليس من الصحيح أن كتاب الكافي كله صحيح السند، ولا أن الكتب الأربعة كلها صحيح السند. لا يوجد لدينا كتاب روائي صحيح السند من أوله إلى آخره، لا الكافي ولا التهذيب ولا الاستبصار ولا من لا يحضر الفقيه ولا علل الشرائع ولا كامل الزيارات ولا تحف العقول، فضلا عن لا وسائل الشيعة ولا بحار الأنوار ولا الوافي مثلا للكشاني ولا مستدرك الوسائل ولا جامع أخبار الشيعة ولا أي كتاب روائي هو من أوله إلى آخره صحيح السند عند مشهور علماء الأصوليين. ولذلك أمام هذا التراث الذي يحتوي على الغث والسمين، على الحق والباطل، على الصادق أن نقرأ، على الصادق والكاذب أن نقرأ قراءة معمقة، نطلع اطلاع المتبصر الخبير الحكيم الواعي، فلا نقول أن كل ما لدينا في التراث هو صادق. وحينها إذا أراد الإنسان أن يكون في مقام الاستدلال لا يستطيع أن يأتي بأي رواية مثلا من أي كتاب ويقول هذا هو موقف الإسلام. لا تستطيع أنت ما لم تقرأ قراءة معمقة ضمن ضمن المعايير التي سأذكرها الآن لا تستطيع أن تقول أن هذا هو موقف الإسلام. بأي حق تقول هذا هو موقف الإسلام؟ لعل هذه القضية أو هذه لعل هذه الرواية رواية مكذوبة على لسان المعصوم للتحقيق أهله. ولذلك ليس من السهولة بمكان يعني الحديث عن التراث الديني، يعني أمر يعني عن موقفنا من التراث الديني أمر معقد متشابك. يعني نعم نظريا يمكن لنا التمييز بسهولة أن نقول كما كررنا الدين الواقعي في عالم الثبوت هو معصوم وصادق ومضمون الحقانية، والدين في العواصل إلينا في عالم الإثبات هو يحتوي على التخطئة والتصويب. ولكن آليات معايير التمييز بأن الواصل هل هو صادر، بأن الإثبات هل، لأن كل يدعي وصلا بليلة، كل طائفة تعتبر تراثها الديني هو الممثل الرسمي للدين الواقعي وغيرها باطل، وفي الطائفة الواحدة ثمة اجتهادات مختلفة، كل اجتهاد يعتبر أنه هو الممثل الرسمي لذلك المذهب واجتهاد غير باطل. يعني مثلا الآن على سبيل المثال، يعني استحضرتني بعض الأمثلة، هل نحن مثلا نعتقد مع الشيخ الصدوق بسهو المعصوم بنحو يكون أن المعصوم يسهو هو من الدين الواقعي، أم نقف إلى جانب الشيخ المفيد في نفي السهو عن المعصوم؟ هل نعتقد مثلا مع الشيخ الصدوق في أن إدخال الشهادة لعلي في الأذان من فعل الغلاة، أم نقف مثلا إلى جانب العلماء الذين لا يستشكلون في إدخال الولاية لعلي في الأذان؟ هل نقف مثلا مع بعض متكلمي الشيعة في كون الرجعة هي ليس بمعنى عودة الأموات وإحياء الأموات من موحد مثلا الإيمان أو من موحد الكفر، بل عودة دولة آل محمد؟ هل نقف مع هذا الرأي أو ذاك الرأي عند الشيعة هذا؟ هل نقف مثلا مع بعض متكلمي الشيعة في أن أنبياء أولي العزم أفضل من أمة أهل البيت، أم نعتقد أن أمة أهل البيت أفضل من الأنبياء؟ هل مثلا هذا مثلا في المستوى العقائدي، مثلا في مستوى الفقه، في المستوى الفقه نحن نعرف أن فقيه يفتي بكذا مثلا بحلية الشطرنج، وفقيه يفتي بحرمة الشطرنج، فقيه مثلا يفتي بحلية الربا في إطار معين إذا كان لتدارك الخسارة، مثلا كما تحدث الشهيد السيد محمد بكر الصدر في كتابه البنك اللاربوي، إذا كان الربا لتدارك الخسارة مثلا ليس للنفع والربح مثلا، أم نقف مع ذاك؟ فإذن ليس من السهولة أن نحدد أن هذا التراث الديني الواصل إلينا من اجتهادات العلماء هل هو من الدين الواقعي أو من الدين الذي نفهمه نحن أنه من الدين، أو من الدين الذي نجتهد فيه أنه من الدين. الأمر ليس بهذه السهولة، للأمر كما ذكرنا للأمر أهله. لنعود إلى الموقف، قلنا النقطة الأولى هي القراءة المعمقة، النقطة الثانية هي إعادة إحياء هذا التراث، إعادة استحضار مقولاته بطريقة موضوعية، لأن الكثير من المقولات أو الآراء أو الاجتهادات الموجودة في تراثنا والتي تلعب دورا، لعلها قد تلعب دورا كبيرا في استنهاض واقعنا والاستجابة لتحديات واقعنا ومتطلبات واقعنا، هي موجودة في بطون الكتب. هذا التراث لابد من إعادة إحيائه. يعني هذا التراث نستطيع أن نشبهه بحقل النفط. هذا حقل النفط، النفط الموجود لا نستطيع أن نستخرجه ونستخدمه مباشرة، النفط بعد استخراجه يحتاج إلى تصفية فيخرج منه مثلا بنزين لاستخدام معين، المازوت لاستخدام معين، الفيول لاستخدام معين وإلى آخره. أيضا هذا التراث هو أشبه بحقل النفط. نحن علينا أن نشتغل لنستخرج هذا النفط وهذه الثروة الدينية من بطون الكتب ونعيد إحيائها، ولكن كيف؟ بهذه الطريقة، بطريقة النقد والغربلة، أن نغربل التراث، ما هو صالح من التراث نأخذه وما هو غير صالح نضعه جانبا. بالإضافة إلى القراءة المعمقة وإعادة الإحياء والنقد والغربلة، أيضا التحديث والتطوير والتجديد، بحيث يصبح التراث الديني يصبح قادرا على الاستجابة لتحديات العصر، لمقتضيات زماننا. نحن الآن نعيش في واقع فيه الكثير من التحديات، فيه الكثير من التقدم، الكثير من التطور في مجالات كثيرة، في العلوم الإنسانية، في المعارف العلمية، في التكنولوجيا، في الكهربائيات. الحياة الإنسانية اليوم لم تعد تشابه الحياة الإنسانية بالأمس. نعم، العلماء الذين بذلوا جهدا في اجتهادهم وفي تراثهم الديني في لحظتهم الزمانية استجابوا لتحديات زمانهم، لمقتضيات زمانهم، وصنفوا مثلا تصنيف كتب الحديث لم يأتي فيها آية أو رواية. يعني لم تأتي آية وقالت صنفوا كتب الحديث بهذه الطريقة، كتاب الطهارة، كتاب النجاسة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحج. هذا أمر جيد وكان يستجيب لتحديات زمانهم، ولكن الآن نحن لدينا آلاف العناوين. إذا جاء الباحث مثلا ليبحث عن عنوان يحتاج لينقب بعشرات الكتب. نحن نستطيع مثلا إعادة تدوين هذا التراث الروائي والحديثي بما يستجيب لتحديات واقعنا. مثلا نأتي الآن ونسميه كتاب البيئة، ونصنف وننقب عن كل الأحاديث التي تتحدث عن البيئة ونجمعها في كتاب واحد. كتاب الإدارة، كتاب الإعلام، كتاب الطب النفسي، كتاب إدارة الدولة، كتاب الطبابة والاستشفاء، كتاب الأسرة، كتاب التربية والتعليم. هذه كتب مثلا لم يكن يلتفت إليها المصنفون القدامى والمجتهدون القدامى لأنها لم تكن موجودة في واقعهم. لم يكن هناك مثلا إعلام جديد، لم يكن هناك مستشفيات، لم يكن هناك تحديات بيئية. الآن نعم نستطيع إعادة قراءة هذا التراث وإحياء هذا التراث واستحضار مقولاته لتستجيب لتحديات الواقع، ونحدث ونطور في الاجتهاد. ولذلك نلاحظ علماءنا يمارسون هذا الشيء وإن بنسب متفاوتة، ولكن هناك يعني شيء لعله على المستوى النفسي، وهو أن الإنسان لعل الله عز وجل قد ركبه بطريقة أن النفس البشرية أو الطبيعة البشرية تشتغل ضمن آلية الأنس والخوف. والمقصود بآلية الأنس والخوف أن الإنسان بطبيعته يأنس بالقديم، يألف بالقديم، ويعيش حالة الخوف والخشية والقلق والاضطراب أمام كل جديد. وهذه طبيعة نعيشها في حياتنا اليومية. يعني إذا كان إنسان متعود على العمل في شركة معينة لمدة 10 سنوات، لديه ارتباطات مع زملائه في العمل، يفهم مناخ هذه الشركة، جو هذه الشركة، حتى لو كانت مثلا هذه الشركة هو مناخها غير مريح له، ولكن إذا أراد أن ينتقل منها إلى شركة أخرى يعيش صراعا بين الأنس بهذه الشركة التي هو متواجد فيها وبين الشركة الجديدة التي يود الانتساب إليها والتوظف فيها. يعيش قلقا اضطرابا عندما يدخل إلى هذه المرحلة الجديدة. أيضا العازب قبل في مرحلة العزوبية نتيجة أنسه بهذه طبيعة الحياة يدخل إلى الحياة الزوجية وهو لديه حالة من الخشية، من الخوف. إذا أراد أن ينطق الإنسان من السكن في مكان إلى السكن في مكان آخر نتيجة الأنس بالمكان الأول، تراه عندما يسافر يعيش حالة الخوف والقلق والاضطراب. فالإنسان يعيش بين حالة الأنس بالقديم والخوف من الجديد. هذه الحالة التي يعيشها الإنسان بين الأنس بالقديم والخوف من الجديد تفرض عليه مقاومة التغيير. أي عملية تغيير يراد لها أن تحدث يقاومها الإنسان. وهنا يأتي دور مقاومة التغيير. هذه المقدمة أنا ذكرتها لأقول بأن العلماء والفقهاء والحوزات العلمية والأكاديميات والجامعات والمراكز البحثية هي أنست بالتراث الديني القديم الذي دخل جزءا من نسيج هذه الأمة وهوية هذه الأمة كما تقدم كما قدمنا في بداية المحاضرة عن أن التراث الديني الحي دخل كجزء من وجدان الأمة. أصبحنا نفكر بأدوات هذا التراث، بمناهج هذا التراث، بأساليب هذا التراث، نعيش هذا التراث، فإذا نحن تعودنا على هذا التراث. إذا أردنا أن نتقدم خطوة لإعادة إحياء هذا التراث، لنقد هذا التراث، لتحديث هذا التراث، سنقع تحت الخوف من ماذا؟ من سلطة التراث. ولذلك التحرر من سلطة التراث ليس أمرا سهلا، يحتاج التحرر من سلطة التراث كتجربة الشهيد السيد محمد باقر الصدر، يحتاج التحرر من سلطة التراث تجارب كثيرة، إلى شجاعة علمية، إلى جرأة علمية. ونحن عندما نقول أننا نريد أن نتحرر من سلطة التراث ليس بمعنى أننا نريد أن نرفض التراث فالموقف السلبي، ولا بمعنى أن هذا التراث لم يعد صالحا، لا، قدم القديم ليس علامة على تخلفه ورجعيته، كما أن حداثة الحديث ليس مؤشرا على أنه صادق وصائب ومضمون الحقانية. الحق والباطل لا علاقة لهما بالقدم والحدوث، الحق والباطل أمران لا علاقة لهما بالقدم والحدوث. في المحصلة، كي لا أطيل البحث، الخلاصة، النتيجة، أن في هذا التراث الديني ما هو حق وما هو باطل، أن في هذا التراث الديني ما هو ثابت وما هو متغير، أن في هذا التراث الديني ما يصلح لاستنهاض الأمة، ما يصلح لقيادة الأمة، ما يصلح لإعادة تحديث وتطوير الأمة، ولكن علينا أن نبذل جهدنا نحن في قراءته والتعمق بقراءته وإعادة إحيائه وتحديثه وتطويره، كي نستطيع أن نؤدي ما علينا من وظيفة وأمانة ورسالة إلهية. والحمد لله رب العالمين.